إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد وصلت القراءة
تغلب المايك يا شيخنا
وصلت القراءة إلى حرمت أمهاتكم عليكم أمهاتكم
لا نحن لازلنا في الآية التي قبلها المسألة ما قرأناها ثم نقرأ حرمت عليكم
وقد أجمع العلماء تحريم من وطأها الأب
مسألة وقد نعم
طيب أقول وقبل أن نبدأ بالقراءة أنه ينبغي للمسلم أن يستحضر دوما نعم الله عليه الكثيرة ولا يكن في رأيه فاسدا بأن يعدد الشر مما قدره الله عليه من نقص في رزق أو في صحة كحصول مرض له كورونا أو غيرها أو مرض قريب له أو موته وينسى الخير فيظل الشيطان كما لا يخفى عليكم وقد ذكرنا هذا يردد المآسي على القلب في المرء وهو يتغدى وهو نايم في سريره بيرتاح القيلولة قبل أن ينام وهو قائم وهو قاعد ما الذي يريد الشيطان بهذا الذي يصنعه بابن آدم من ترديد المآسي على قلبه حصل لك كذا فلان أساء لك بكذا أساء فلان فعلت الزوجة بك كذا كذا وكذا وكذا ما الذي يريده الشيطان من تكرار المآسي على القلب لإحزانه لإحزان ابن آدم الجواب عندكم تفضلوا شوف دخلوا ولا لا الأخوان أي نعم
دخل الشيخ نعم
أي تفضل واحد يجاوب
الأخوان عنده إجابة
وهل عندكم من شك أن الشيطان المقاصد إحزان ابن آدم ولا يحزنه إلا تكرار المآسي على قلبه فيعدد في نفسه الشر وينسى الخير المهم ماذا يريد الشيطان بهذا ما مقصوده نعم
نعم شيخنا تسمح لي
أبو عبد الله تفضل
شيخنا يريد إدخال الاعتراض على قدر الله ويقول ذلك هي الكفر
من ذلك الاعتراض على قدر الله حصل لك كذا وينسيه الخير فحينئذ يخالف قول ربنا الشيطان يصد الإنسان عن العمل بالقرآن القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن لم يعيش طنكا نعم فحينما يردد عليه المآسي في قلبي حصل لك كذا ولازلت تحتاج كذا في البيت وما جاك ولازلت كيت وكيت 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 حتى يجعله إيش بشغله بذلك الأمر يصبح ذلك الإنسان الكنود الذي نهى عن طريقته الواحد المعبود فقال كلا إن الإنسان لربه لكنود أي جحود يعدد الشر وينسى الخير فهذا التحداد مقصوده إحزان ابن آدم والإحزان يؤدي إلى ترك الفكرة في التعبد أصلا فيجعله فيصده عن سبيل الله فيصبح بعده لا يحب يطلب علم ولا يعمل به هذا صحيح ولا لا إذن مقصود الشيطان من تكرار المآسي عليه والمصائب أن يصده عن ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة كما قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس لضارهم شيئا ومن هنا تأتي ضرورة الافتقار إلى الله ومن أسباب حفظ الإنسان من الشيطان وشر وسوسته أذكار الصباح والمساء يقول يقين بسم الله الذي يضر لا إله وحده لا شريك له ولا ملك مئة مرة تكون حرصا لهم الشيطان حتى يمسي كما تقدم معنا في صحيح مسلم الحديث إذن هذا الترداد يريد منك الشيطان أن تنسى فمن ذلك مثلا إذا كرر عليك المآسي لقد خسرت في تجارتك لقد أساء لك فلان كيف يسيء لك إلى آخره فمن آثار ذلك نسيان أنه في شهر محرم. شف يستجل له ليعمل السيئات في هذا الشهر مثلا بالنسيان أنه في شهر محرم، العقوبة فيه أشد والذنب أعظم. فإذا سألوا سائل بالأمس ذكرتم أو ذكر لكم بدرس أنه محرم، ما بالك اليوم فعلت كذا وكذا، يقول والله نسيت. ما الذي أنساك؟ الشيطان. وما أنسينه الشيطان. كيف أنساك؟ يجعلك تركز في شيء في شيء في شيء حتى تنسي الشيء الآخر. مثاله ما يفعله معك في الصلاة، يعني تركز أذكر كذا أذكر كذا حتى تنسى الخشوع في الصلاة ليحصل لك بعد ذلك الخسران العظيم. فإن الرجل استقام في صلاته خشوعا وأداء وعملا متابعة للنبي إن صلح حاله. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهو يصد عن ذكر الله والصلاة فيأتي لك في الصلاة يقول أذكر كذا أذكر كذا ما لم يكن يذكر، كما روى ذلك البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وش يحصل؟ أجبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر حتى يخطر بين الرجل وبين صلاته يقول أذكر كذا أذكر كذا ما لم يكن يذكر. شوف حتى ينتهي من صلاته وإن يدرك كم صلى. إذن الشيطان يمشي مع المنادن على الخطين يا أخي. الخط الأول ما هو؟ يذكره بالمعاصي، كما قال إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وقد يذكرك بأشياء تحتاجها لتذكر ما هو أولى منها، وهذا قادر عليه هو في صلاة وفي خارج الصلاة. يذكرك غدا يذكر مرة كيف تسوي بيتك كيف تنظفيه لول هي عن صلاة الضحى، نعم يذكرك أشياء مباحة كما يفعل في الصلاة، قلت كذا وكيف نجيب ملمع عليه الكنبة وكيف نسوي وكذا، وجاء الظهر أذن وراح صلاة الضحى، وحينئذ ما تقضى صلاة الضحى ما تقضى راحت عليها، نسأل الله العافية. مع أنه اللي يصلي الضحى تتحرك 360 عظمة أو مفصل، فيكون كأنه له 360 حسنة في كل مفصل تحرك لصلاة الضحى تأدية أو أداء لما يجزئه من واجب الشكر لله، كما قال يصبح على كل ابن آدم إيش صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، أمر معروف صدقة لا يعنوك صدقة، والتسبيح صدقة كل تهليل صدقة إلى آخره، ويجزي عن ذلك ركعتي الضحى. فالمقصود أن مما يجتهد الشيطان في إلهائنا عنه سواء بتذكيرنا بالمعاصي أو بالمباحات هو أن نغفل عن ترك المحرمات وفعل الواجبات من الطاعات، ومن ذلك احترام هذا الشهر شهر القعدة الذي افجأ شخص بسؤال قد حضر تذكيرا مثل هذا بعد 3 أيام إلا قليل. قل لو تذكر أنك في شهر محرم قال والله نسيت من بعد قبل يومين نسيت ذكرت إيه نعم ذكرت ما. لا الذي أنساك الشيطان صار يقول لك أذكر كذا افعل مهمة كذا، حتى دوما ينسيك أن تحترم الشهر بأن لا تفعل معاصي فيه تتعظم، ثم بعد ذلك تصلح حالك بالتعود ترك المعصية فيصلح حالك بعد القعدة ذي الحجة إلى أن يأتي ومحرم إلى أن يأتي رجب وتتوسفوال عليك 3 أشهر حرم وهي القعدة ذي الحجة والمحرم، يكفي فيها أن تصلح حالك وتعود على طاعة ربك، ثم يأتيك فاصل إلى رجب قبل رمضان لترجع لإصلاح حالك مستعدا برجب، ثم بعد ذلك شعبان الطاعة لتستقبل رمضان فيكون قلبك مستريحا منشرحا للقيام بطاعة الرحمن من قيام رمضان وصيامه على وجه المطلوب. نسأل سبحانه أن يذكرنا ما نسينا مما أوجبه علينا، وأن يذكرنا ما نسينا مما حرمه لنجتنبه مما أمر به لنفعله مخلصين له الدين، والحمد لله رب العالمين. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع عبر هذا البث المباشر كما في تفسير القرآن العظيم، ولا يزال التفسير متصلا في سورة النساء وقول لا. الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى مسألة، وقد أجمع العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة، واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليها منها لو كانت أجنبية. فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة خديج الحصني مولى معاوية رضي الله عنه قال اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة فأدخلها عليه مجردة وبيده قضيف، فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول نعم المتاع لو كان لها متاع، اذهب بها إلى يزيد، اذهب بها إلى يزيد ابن معاوية. ثم قال لا أدع لي ربيعة، لا ثم قال لا أدع لي ربيعة ابن عمرو الجرشي وكان فقيها. فلما دخل عليه قال إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك، وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد، فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح له. ثم قال نعم ما رأيت. ثم قال ادع لي عبد الله بن مسعدة الفزاري، فدعوته وكان آدم شديد الأدمة، فقال دونك هذه بيض بها ولدك. قال وكان عبد الله ابن مسعدة هذا وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة فربته ثم اعتقته، ثم كان بعد ذلك مع معاوية على علي رضي الله عنه.
هذه من المسائل التي يجوز فيها الرجل أن يقلد فيها إمام إذا ما عرف الدليل أو الدليل الذي بين يديه كان ضعيفا. فالإمام أحمد رأى أن الرجل إذا نظر لامرأة أجنبية، نظر إلى متاعها ومفاتنها، فإنها تحرم على ولدي حتى لو ما كح الأب. رأى ذلك الإمام أحمد. أما إذا وطأها وطأ بتزويج تزوج فولده واضح حرام من أجل الآية التي سبق، لكن اختلف في من باشرها كان يقول قبل أجنبية أبوه عياذا بالله أو نظر إليها تحرم على ولده، قال لأنها تحرم. وذكر أثرا عن معاوية في الرجل بن عساكر، لكن يحتاج إلى كشف عن رواته. وحينئذ للإنسان من باب اتباع أهل العلم أن يتبع الإمام أحمد، بحيث أن أبوه لو تبين له أنه زنى بامرأة أو أنه رأى من محاشمها أو مفاتنها ما متع بصر عياذا به دين حرام، فإنه إذا علم الولد ذلك ابتعد، كما في هذا الأثر ينظر في إسناده. فإن معاوية لما أطرح عليه أشتري لمعاوية جارية بيضاء فأدخلها عليه مجردة من اللباس وبيده قضيف، فجعل يهوي إلى متاعها لعله يقصد إلى مفاتنها أو الله أعلم، قال نعم المتاع، خلاص تنازل بها مع أنه استحسن شكلها، تنازل لولده، كان خلي ينكح ولدي معاوية. قال ثم قال لا لا أصبر، أدعو لي ربيعة حتى أسأله هل يجوز أنا نظرت البردين من هاتنها أو هل تزوجها ولدي. وكان فقيها عمرو الجرشي فسأله فقال لا تحل لك دام انتظرت لا تحل ولدك يعني. فحينئذ دعا شخص أجنبي آخر قال إذن أدعو بواحد غير ولدي، وكان رجل دعاه شديد السمار قريب من السواد، قال خذها بالجارة البيضاء بيض ولدك بها يعني إيش حسن النسل. أي نعم حسن إيش النسل وينظر في إسناده، لكن أنا أستعمل في هذه المسألة طريقة الشافعي، طريقة أحمد مع الشافعي، أعكسها الآن فأقول طريقة يعني مع لي أحمد، كان أحمد يقولها في الشافعي وحين نقولها في أحمد الآن. الشافعي الأحمد أحمد إيش قال الإمام أحمد؟ الحكم إذا لم أعرف دليله أجعل الشافعي حجة بيني وبين الله، يكون بحث عرف دليل أستفيد منه، لأن الله أمر بطاعة أهل العلم. فأنا نقول الآن لا أعرف دليل هذا، أنا شخصيا لا أعرف دليله، لأن الآية جاءت في إيش في الوقت ولا تنكحوا ما نكح آباءكم نعم من النساء إلا ما قد سلف، ولم يقل ما نظر ما تنكح ما نكح أو ما نظر، ما قال هذا. نعم وحينئذ من زنى بها الأب حتى في نكاح محرم حتى في وطن محرم فإن الولد على ما ذكر لما أحد لا يقربها، حتى من مسح بشهوة ونحو الولد لا يقربها. أظن نظر لأحمد أيضا إلى الذريعة، فإن ذكر أن أبوه فعل ذلك وهو أحبها وتزوجها فيبقى في نفس شيء على به، ليه يمسك هذه المرأة وليش ربما، فنظر لعله إلى علة الحكم أو إلى أمر آخر كهذا الأثر صححه، فالله تعالى أعلم. فإذا من نظر أبوه إلى امرأة بشهوة ومسها بشهوة أو وطأها ولو بزنا فإنه يبتعد عن أن يقترب من تلك المرأة ويتزوجها. أما إذا كان تزوجها بنكاح مباح فهذا بالإجماع لا يقرب، لكن اختلفوا في من تغير هذا، فلواحد قال لا يفعل وبعضهم قال يفعل، وما أظن لما يخرج عن الأصل وهو الإباحة إلا بشيء يعرفه، فلنا أن نستفيد من ذلك حتى يتبين خلافه، حتى يتبين لنا خلافه ولو ما بالاحتياط. نعم قال الله تعالى في كتابه من همزه ونفخه ونفخه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. طيب اقرأ سؤال قبل أن تقرأه. سؤال هل يصلح الرجل أن يجمع بين الأختين من الرضاعة؟ نعم جواب حسن الثمالي تفضل.
تفضل يا حسن افتح المكبر من عندك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لا يصلح ذلك.
لا يصلح. طيب ما الدليل؟
قوله تعالى وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.
وجد دلالة.
أختين من الرضاعة محرم كالأختين من النسب.
يحرم الحديث يحرم الرضاعة ما يحرم النسب. جيد. طيب رجل تزوج امرأة. طيب تزوج امرأة سبحان الله قبل أن يرخص ستر عليه وقبل أن يدخل بها نعم جاء وشوش الإنسان قال انت استعجلت ترى. قال ليش؟ قال والله بنتها في شيء اللي تبيه أنت يعني وتدور عليه ويا آخره وترى يعني مين مناسبة لك إلى آخره. فبعد أن عقد عليها طلقها قبل الدخول فرجع من أبي البنت وخطب البنت هل يجي زوجها؟ نعم
أعد السؤال يا شيخ أعد المسألة.
ينتقل الميكروفون لغيرك الأسئلة للجميع الآن. رجل نظر الرؤية الشرعية إلى امرأة وخلاص وافق وكذا وافق وأحس الذي حوله أنه وافق على مضض فقال دونك ابنتها الفتت قال خلاص أنا عقدت هل يجوز له بعد طلاقها؟ فقال نعم أن يتزوج ابنتها. قال خلاص بطلقها الآن. أطلقها ثم رجع يخطب بنتها هل يجوز أن يتزوج بنتها؟ يا أخوان أنتم ما تقرأوا الآيات قدامكم ما بالله حسن شوف من فيه
الأخوان اللي عنده إجابة تفضل إذا ما حميدان أو حميد بن غزة نعم أخ حميد
تفضل.
تفضل يا حميد استحي المكبر من عندك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله شيخنا الكريم والله إليكم.
نعم.
نعم شيخنا ما لم يدخل بها فيجوز له الزواج بابنتها.
صحيح يجوز له الزواج بابنتها ما لم يدخل بها. الآية ظاهرة قدامكم الآية. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم. وربائبكم لو البنات بنات الأم بنات الزوجة التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن حرام دخلتم عنه فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم تنكح البنت لكن دخلت على الأم إذن الدخول على الأمهات يحرم البنات ونكاح البنات ولو من غير دخول يحرم الأمهات فهمتم القاعدة؟ ونكاح الآباء يحرم الزوجات العقد على البنات عقد الآباء على الزوجات نعم يحرم الزوجات خلاص واضح هذا مجرد العقد يعني سفرة واحدة الأب عقد 10 مرات عقد وطلق قبل الدخول في نفس المجلس خاصمون ويطلق 10 هذول 10 نساء كلهم مجلس داخل كلهم أيها الابن لذلك الوالد مجرد كان حليل الوالد بالعقد خلاص ما يجي يستخدمها لكن العكس الأم تختلف. الأم يجي تأخذ بنتها إذا ما دخلت عليها، ليس مجرد العقد، إذا دخلت عليها يحرم تأخذ بنتها بالدخول. في شيء بالعقد وفي شيء بالدخول، خلاص. طيب اقرأ.
نعم. قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر، كما قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت عليكم سبع نسبا أو سبع نسبا وسبع صهرا، وقرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. قال: وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فهن النسب. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى: وبناتكم، فإنها بنت فتدخل في العموم، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية.
وهذا اختيار شيخنا، وهذا اختيار شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني الله يرحمه، أن الرجل إذا زنى بامرأة وصار لها بنت من الزنا فيحرم عليه، فيحرم على الأب، فيحرم على هذا الزاني يتزوج بنته من الزنا. وتخريج مذهب شيخنا أنه سيتكلم بنفس الشيء في هذه المسألة، في هذه المسألة وهي تحريم المخلوقة من ماء الزاني بعموم الآية في وبناتكم، أيضا الولد إذا أبوه زنى بامرأة، فسيتخرج كأنه مذهب الشيخ إلى أيضا تحريمه، لأنه يعتبر الماء المحرم في النكاح، الشيخ يعتبر الماء المحرم. نعم. فحينئذ إلا يروى عن الشافعي شيء يقول الأصل إباحة ولا دليل إلى آخره. وجماهير العلماء كمذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة على تحريم أن ينكح الرجل امرأة وطأها أبوه بالحرام، يا عزيز الله، خلاص أول ما طأها أبوه بالحرام فلا فنعم قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، عفوا لا تخريج، الشيخ قال بنت من الزنا بنت تسمى، لا هي عين المسألة قلت تخريجا فيحرم. وهذا مذهب جماهير العلماء أن بنت من الزنا تحرم على الرجل، زنى بأمه وجابت بنت من صلبه وإن كان من الزنا لا يجوز تزوجها لأن من ماء مخلوقة. نعم أكمل.
قال رحمه الله: وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية، فكما لم تدخل في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية والله أعلم. وقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن أنس رضي الله عنهما عن عبد من حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم أو تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ مسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقال بعض الفقهاء كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعة إلا في أربع صور. وقال بعضهم ست صور هي مذكورة في كتب الفروع، والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك لأنه يوجد مثل بعضها من النسب، وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر فلا يرد على الحديث شيء أصلا البتة، ولله الحمد وبه الثقة.
يعني أخذ الحافظ الكثير بعمومه لم يستثني شيء، يحرم الرضاع ما يحرم النسب، وعليه فإنه سيأخذ بمختلف العلماء من الجنب بين الأختين بالرضاعة، فسيعمل القاعدة يحرم الرضاع ما يحرم النسب، ويقول لا يجوز الإنسان أن يجمع بين أختين له بين أختين أختين يعني كل واحدة أخت للثاني من الرضاعة. نعم أكمل.
قال رحمه الله ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة، فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية، وهذا قول مالك ويروى عن ابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري، وقال آخرون لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مسلم من طريق هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. وقال قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصفة والمصفتان. وفي لفظ آخر لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواه مسلم. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبو ثور، وهو مروي عن علي رضي الله عنه وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير رحمهم الله. وقال آخرون لا يحرم أقل من خمس رضعات لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحو ذلك رضي الله عنها. وفي حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة خمس رضعات، وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات. وبهذا قال الشافعي وأصحابه ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضعات في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم اختلفوا هل يحرم لبن الفحل كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، إنما يختص الرضاع بالأم فقط ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض السلف على قولين، تحريم هذا تحرير هذا كله في كتاب الأحكام في كتاب الأحكام الكبير.
طيب إذا نلخص نعم نلخص الأقوال. القول الأول مطلقا الرضاع يحرم مطلقا مجرد الرضاع لعموم الآية. إيش عموم الآية يقول؟ وأخواتكم
من الرضاعة.
من الرضاعة. طيب القول الثاني أن ثلاث تحرم فأكثر فلا يحرم أقل من الرضاعات، لما ثبت في صحيح مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال لا تحرم النص والنصتان، يعني ثلاث تحرم. طيب لا تحرم الرضاعة ولا الرضاعتان والمصة ولا تحرم الإملاجة والإملاجتان رواه من مسلم. وذهب القول أحمد وإسحاق بن راهوية وعلي وعائشة وأم الفضل إلى آخره. وقال آخرون لا يحرم أقل من خمس رضعات، لأن الحديث قال ثم نسخنا إلى خمس معلومات، وهذا هو اختيار أو بهذا قال الشافعي وأصحابه. ما هو القول الأصح في هذه المسألة؟ ما هو القول الأصح في هذه المسألة؟
اسمح لي شيخنا؟
نعم.
القول الأخير هو الأصح شيخنا، خمس رضعات، لأن الحديث نص على العدد، وأما الحديث الذي قبله القائلين ثلاث رضعات فإن الرضع والرضعتان والمص والمصفان هم فهموا ذلك بالمفهوم المخالف، لكن هنا النص واضح خمس رضعات.
يعني إذا تعارض إذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم دلالة إيش؟
منطوق.
طيب فلأن المفهوم احتمل مثل ما قلنا في إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، هذا مفهوم أنه إذا كان أقل من قلتين يحمل خبث، لكن جاء منطوق وهو الماء طهور لا ينجس شيء، إذا ما تغير منطوق، فدلالة المنطوق غير محتملة. والشافعي كان إمام في أصول الفقه واختار هذا. فإذا هذا على سبيل ضرب المثال العز غير مفهوم، لما قال مصة مصتين ما تحرم، يعني إن تستغفر لهم 70 مرة غير مقصود العدد منه، مو معناه إذا استغفر أكثر معناه أنه يغفر لهم. نعم أحيانا يأتي العدد غير مفهوم، كيف نصرف دلالة المفهوم من العدد؟ ننظر للنصوص المحكمة. فالنص قال نسخنا إلى خمس، خلاص إلى خمس هي تحرم، يعني نعم خمس هي التي تحرم. الإنسان يحتاط بقول من ذهب إلى ذلك في الثلاث، لكن الواضح في النص هو خمس رضعات. ولذلك كرامة الحديث في الرضاع اللي هي عائشة اللي كانت في 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 لا تحرم المصة والنصتان، هي نفسها رامة الحديث ما كانت تجوز ذاك أن يدخل عليها للضرورة إلا بخمس رضعات هي نفسها ما قالت ثلاث، ثلاث أهون ما كيف تشق عليه. المهم ما فعلت ذلك، كانت خمس رضعات. هذه عائشة رامة الحديث أمرت بخمس رضعات، هي رامة الحديث فنسخنا إلى خمس، والراوي أدرب مروية في آخر حياته لما سالم مولى حذيفة ربي في بيت في آخر حياته، نعم لما كانت تدخل من شاءت بحيث أنه يحتاجون الدخول عليها من شاء أن يدخل، يعني أقصد على مرأة أجنبية بأن يكون ضرورة لا شك كما قال ابن تيمية تشرع سالم مولى حذيفة تأمر أن يرضع، لكن كم؟ خمس رضعات كما قالت هي. فهذا أقول القول هو الظاهر هو الصحيح. طيب أكمل.
نعم قال رحمه الله وقوله تعالى عفوا وممن ذهب إلى هذا عفوا قال وقوله تعالى نعم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل. وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بأمها، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها. ولهذا قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي في تزويجهن. أو نعم، فهذا خاص بالربائب وحدهن، وقد فهم بعض وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب، فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها، لقوله: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقال ابن جرير قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. قال: وحدثنا ابن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: طلق الرجل امرأته قبل إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. وفي رواية عن قتادة عن سعيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإذا شاء فعل. وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمر الأجدع من بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف، قال: فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها، وأمها ذات مال كثير، فقال أبي: هل لك في أمها؟ قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر، فقال: انكح أمها. قال: وسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. فأخبرت أبي بما قال، فكتب إلى معاوية فأخبره بما قال، فكتب معاوية رضي الله عنه: إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله، وأنت وذاك والنساء سواها كثير. فلم ينهى ولم يأذن لي، فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن رجل عن عبد الله بن الزبير قال: الربيبة والأم سواء، لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. وفي إسناده رجل مبهم لم يسمى. وقال ابن جريج: أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهدا قال له: أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، أراد بهم الدخول جميعا. فهذا القول كما ترى مروي عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس، وقد توقف فيهم معاوية، وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني فيما نقله الرفاعي عن العبادي، أو وقد روي عن ابن مسعود مثله ثم رجع عنه. قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أو الدبري قال: حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من بني كمخ من فزارة تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبت فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم تزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادا ثم أتى ابن مسعود للمدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام ففارقها وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد قال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن هارون ابن عزرة قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها وروي أنه قال إنها مبهمة فكرهها ثم
هذا صححه شيخ ناصر صحح هذا الأثر شيخ ناصر إذن هذا الثابت عن ابن عباس أنه قال بمجرد العقد على البنت يحرم لا تحل له أمها وابن مسعود رجع إلى هذا كما ذكر في الأثر اللي قبله رجع كان يفتي بهذا ثم رجع إلى قول ابن عباس هذا ثم قال وروي عن ابن عباس نعم أكمل
ثم قال وروي عن ابن مسعود وعمران بن حصين ومسروق وطاووس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري نحو ذلك وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا ولله الحمد والمنة
رأيت جمهور العلماء هذا ذكرنا لكم العقد على الأمهات أن العقد على البنات يحرم الأمهات مطلقا دخل على البنت ولم يدخل أما العقد على الأمهات يحرم البنات إذا دخل بالأم وهذا مذهب مروي عن ابن مسعود وطاووس ومر معك ابن عباس نعم كرهها والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري مذهب الأربعة الفقهاء الأربعة والفقهاء السبع في المدينة واتفقوا عليه وهم يرثوا العلم في المدينة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا على هذا وأظن مذهب شيخنا بن باز والحنابلة في كتبهم أظن على هذا مشايخ من الحنابلة درسونا في الفقه هذا أنه هذا يحرم مجرد العقد الأمهات البنات تحرم الأمهات والدخول على الأمهات يحرم البنات قال ابن جرير أكمل
نعم شيخنا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس صلى الله عز وجل أن يجزيك عنا خيرا ونحمده أن وفقنا لقراءة هذا السفر العظيم الذي هو تفسير وفقه وحديث وعلم نعم. عظيم صلى الله يكتب أجرك شيخنا
اللهم لك الحمد نعم. نعم.
قال ابن جرير والصواب قول من قال الأم من المبهمات لأن الله لم يشرط معهن الدخول كما اشترطه ذلك مع أمهات الربائب مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه وقد روي بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر غير أن في إسناده نظر وهو ما حدثني به ابن المثنى قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها ودخل بالبنت أو لم يدخل وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنة ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره وأما قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم
طيب من هنا حط إشارة عند وأما قوله
نعم
بس هنا لكي نكمل غدا. ننتقل للمسند أحمد.
واحدة شيخنا.